الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس مصطلح الحديث النبوي في كتاب التذكرة لابن الملقن، تذكرة في علوم الحديث للحافظ ابن الملقن المتوفى سنة 480. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والمعلل، وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. هذا هو تعريف الحديث المعل أو المعلل. المشهور عند علماء الحديث يقولون معلل ومعلول، والأفصح لغة أن يقال المعل. والعل هو السقي والشربة بعد الشربة، يقولون عله الماء بمعنى سقاه مرة وأخرى، ولا زالت مستعملة. فقوله والمعلل وهو ما اطلع، معنى اطلع أنه محتاج إلى بحث وتفتيش، يعني ليس أمرا ظاهرا، ليس أمرا يمكن لأي أحد إدراكه من أول الأمر، وإنما لا بد من بحث وتفتيش وجمع للطرق، ثم يكون بعد ذلك الاطلاع بعد أن كان خافيا. ثم قال: هو ما اطلع فيه على علة قادحة. فسر العلة بالعلة، وهذا يقولون عيب في الحدود، لكن عيب في الحدود على طريقة أهل المنطق، وإلا فعلماء الشرع يقصدون بالحدود أن يبينوا الحكم للمستمع، فمتى ما تبين له بكافة أفراده وبخروج ما يخرج منه وبدخول ما يدخل فيه فإنه كاف. ونحن نعرف العلة من المرض ومن الإشكال، نعرف أن العلة معناها السبب المؤثر في الحكم أو المضعف للحكم. فقوله علة قادحة في صحته، هل يوجد علل ليست قادحة؟ أنا أقول علة قادحة. هل يوجد أسباب لكنها غير قادحة ما تؤثر؟ قالوا نعم، مثل أن يختلف في اسم راو مع الاتفاق على أنه إما فلان وإما فلان وكلاهما ثقة. مثلا حديث يرويه راو عن سفيان ولا ندري أهو سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري، على يقين أنه أحدهما لا يمكن أن يكون شخصا آخر، هذه تسمى علة غير قادحة لا تؤثر في الحكم. لماذا؟ لأن هذا ثقة وهذا ثقة، وكلاهما قد اشترك في أكثر المشايخ والتلاميذ وهم من طبقة واحدة، فهنا لا يؤثر. كمن يأتي أيضا ويقول حدثني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي ثقة يقول حدثني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه علة لكنها غير قادحة، لأن ما نعرف اسم الصحابي، هنا توجد مشكلة وهي عدم المعرفة باسم الصحابي، لكن بما أننا تيقننا أنه صحابي من الصحابة فحديثه مقبول لأن الصحابة كلهم ثقات عدول. إذن إذا قلنا الحديث المعل الذي فيه علة، فالمراد أن تكون هذه العلة قادحة، فلان لم يسمع من فلان وهو من نفس الطبقة ومن نفس المكان، أو أن فلانا لم يسمع من فلان إلا حديثا واحدا، ثم تأتي وتجد حديثا آخر غير هذا الحديث. يعني يذكر علماء الحديث مثلا أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة ابن جندب رضي الله عنه إلا حديث العقيقة، فإذا جاء راو فروى عن الحسن عن سمرة حديثا آخر، ستجد أن سمرة من شيوخ الحسن سمع منه ولكن حديثا واحدا، ونص على أنه سمع حديثا واحدا، فهنا ظاهر الإسناد الصحة. ما يطلع على هذه العلة وعلى هذا الضعف إلا بالرجوع إلى كلام أهل العلم في التنصيص على أن الحسن لم يسمع من سمرة، هذا إذا كان في إسناد واحد. وإن كان السلف ومنهم الدارقطني وغيره لا يطلقون العلة في الغالب إلا على الحديث الذي يكتشف خطأه بالأحاديث الأخرى، بجمع الطرق والأحاديث الأخرى. لذلك العلل للدارقطني الأمثلة المذكورة فيه أغلبها إن لم يكن كلها، إنما يذكر الإسناد ويعله بأسانيد أخرى. تبين ضعف هذا الإسناد وخطأ الراوي في هذا الإسناد. فإذا قال مع السلامة عنها ظاهرا، أي أن العلة هذه تكون مخفية، أظاهر السند أنه سليم. إذن العلة ميدانها في أحاديث الثقات، العلة مدارها وميدانها والبحث فيها يكون في الأحاديث التي ظاهرها الصحة. تأمل حفظ الله عز وجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحديث الذي ظاهره الصحة ويتوهم أن فيه خطأ يكتشفه علماء الحديث. إذن العلة باختصار تعريفها هي سبب خفي قادح، سبب خفي قادح، سبب خفي. هذا أخرج لنا كلمة مسألة الظهور، الحديث المعضل، الحديث الذي فيه كذاب، الحديث الذي فيه إرسال وانقطاع، هذا واضح لا يسمى معلم وإنما يسمى منقطعا ويسمى مضطربا ونحوها. قادح أن هذه العلة مؤثرة في الحكم ومضعفة للحديث. من الذي يكتشف العلة؟ علماء الحديث المختصون به هم الذين يكتشفون العلل. والعلة تعرف بطريقين، الطريق الأول بجمع الطرق، تجمع الأحاديث والأسانيد التي روت هذا الحديث. فمثلا قد يأتينا في حديث المدرج قول أبي هريرة رضي الله عنه للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث يروى هكذا، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لا تمنيت أن أموت وأنا مملوك. لما تأتي وتجمع الطرق ستجد أن كثير من الأسانيد ورد فيها للعبد المملوك أجران والذي نفس أبي هريرة بيده، معنى أن الكلام الأخير من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اكتشفنا هذه العلة وهذا الإشكال؟ بعد أن جمعنا الطرق. فالعلماء لما يقولون والذي نفسي بيده يعرفون أن القائل أبو هريرة رضي الله عنه، فلذلك أحيانا ما يحتاجون إلى أن يفصلوا ويبينوا. لكن لما غاب العلم عن الناس ووقع الناس في يعني ضعف في الفهم وضعف في الحفظ احتاج إلى أن تجمع الطرق حتى تتبين الأسانيد. أيضا النوع الثاني، النوع الأول قلنا جمع الطرق، النوع الثاني تعرف، الذي تعرف به العلة تنصيص الأئمة المجتهدين الحذاق جهابذة علم الحديث، الإمام البخاري، الإمام أحمد، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى القطان، شعبة، علي بن المديني، الإمام مسلم، غيرهم أئمة الحديث. أحيانا ينصون على أن هذا الحديث وهذه اللفظة خطأ، يعني أبو حاتم الرازي وأبو زرعة أيضا الرازي ينقل عنهما، يسألهما ابن أبي حاتم في كثير من سؤالاته في كتاب العلل وفي غيره، ما تقولون في فلان، ما تقولون في الإسناد الفلاني، فيجيبان بنفس الإجابة. أحيانا يقولان كلاهما هذا الحديث خطأ ولا ندري ممن الخطأ، حديث فيه خطأ والإسناد متيقنين أنه إسناد خطأ لكن لا ندري من أين الخطأ. جاء رجل إلى أبي حاتم الرازي فقال له ما تقول في حديث كذا، فقال هو حديث خطأ فيه المشكلة الفلانية يعني بشكل عام. فقال وكيف عرفت ذلك؟ يسألان كيف عرفت أن فيه خطأ وأن فلانا لم يحفظه بالشكل الصحيح؟ فقال يعني هذا علم وهذه خبرة ومعرفة في الأحاديث ومعافسة لهذه الأحاديث من 50-60 سنة، وهو يحفظ ويجتهد ويعرف سياق الإسناد إن كان صحيحا أو خاطئا. فقال الرجل يعني هذه ليست كهانة، أريد أن أعرف كيف. فقال ألا أدلك على شيء؟ قال ماذا؟ قال اذهب إلى أبي زرعة الرازي واسأله عن ذات الحديث، فإن أجابك بمثل ما أجبتك به فاذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة من أئمة الحديث فاسأله، فإن أجابك بمثل ما أجبتك به فاعلم بأن هذا العلم إلهام، يعني بعد كثرة المعرفة والاطلاع يعني يملك الإنسان فيه ملكة خاصة يعرف فيها الصحيح من الضعيف. فذهب الرجل إلى أبي زرعة فقال له مثل ما قال أبو حاتم، ثم ذهب إلى محمد بن مسلم فقال له مثل ما قال أبو حاتم وأبو زرعة، فقال الرجل أشهد بأن هذا العلم إلهام. وهذا يعني ليس غريبا عن أحوال الناس وأحوال البشر، حتى الناس الآن يعرفونه في طبائعهم، وفي من كان مختصا بشيء وعارفا لشيء مهما أتيته بكلمة من الكلمات يعرف أنها خطأ أو ليست من ضمن النطاق الذي هو يحفظه. يعني لو أتيت إلى أحد ممن يخبرون شعر الجاهلية وتجده يحفظ المعلقات ويعرف شعر الجاهلية، لو أتيته ببيت من أبيات وقصائد الشعراء المعاصرين مهما على كعبهم في الشعر سيكتشف لك أن هذا البيت لا يمكن أن يقوله امرؤ القيس ولا عنتر ولا الجاهليين القدماء، ما يمكن أن يخرج منهم. هناك بعض الألفاظ، هناك بعض السياقات، هناك بعض يعني مثل ما يتكلمون الناس على اللهجة الآن، لو أتى إنسان في لهجة من خارج لهجة بلدك، مع أن البلد تجد فيه لهجات، لهجة المناطق الشمالية، الوسط، الجنوب، اللهجات مختلفة، لكن إذا جاء إنسان من خارج البلد مهما تصنع أي لهجة من هذه اللهجات ستكتشفه ولو لم تكن تتكلم بهذه اللهجة. السبب لو سألتك لماذا كيف ما يستطيع الإنسان أن يعبر، يعني هذا شيء يدرك بالملكة وكثرة الخبرة وكثرة المعرفة. فباب العلل باب عظيم، نقول هذا ونكرره ونزيد فيه، لأن بعض الناس يجهلون الآن في هذا الزمان. يأتي الحافظ علي بن المديني ولا عبد الرحمن بن مهدي يقول هذا حديث منكر، أحد جهال العصر يقول ومن أين أتته النكارة يا بن مهدي، الله أكبر، يرد على عبد الرحمن بن مهدي. هذا من جهلهم. عبد الرحمن بن مهدي الذي قيل فيه هو أمير المؤمنين في الحديث، يأتي إنسان من المعاصرين قرأ له ثلاث كتب وأصبح يعترض على أئمة الحديث من أين أتته النكارة، هذا من جهله في المصطلحات وجهل هذا بعلوم الحديث. هؤلاء علماء آتاهم الله عز وجل العلم والخبرة، إذا كانت لك كان لك العلم والخبرة التامة والمعرفة الكاملة فابحث عن طريقهم وانظر ماذا قالوا، انظر إلى العلماء الكبار من علماء الحديث في زماننا، الشيخ الألباني والشيخ حماد الأنصاري وغيرهم من العلماء، الشيخ عبد المحسن العباد، ما يتجرأ أحد منهم على مثل ما يتجرأ به هؤلاء الصغار، تجدهم يوقرون كلام العلماء، يحترمون كلام العلماء، ما يتقدمون، إذا وجدوا كلاما لإعلال العلماء المتقدمين يقفون عنده وقفة ولا يتجاوزونه، لمعرفتهم بأن الحفظ والدقة والأمانة وشدة العلم وأنه تهيأ لهم من الحافظة والرحلة ما لم يتهيأ لنا في زماننا. إذن المعل أو العلة هي كل سبب خفي قادح، وتعرف العلة بجمع الطرق وأيضا أن ينص عليها عالم من الأئمة المجتهدين من علماء الحديث. ثم يقول والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، هذا تعريف منضبط تماما. المضطرب من الاضطراب وعدم الحركة وعدم الاستقرار، والحديث المضطرب هو الذي يروى من أوجه، وهذه الأوجه صفتها أن تكون مختلفة وأيضا أن تكون متساوية. معنى مختلفة أي أن لفظا يناقض لفظا آخر، ومتساوية أي أنها كلها في القوة سواء، ما تستطيع أن تقوي أو ترجح واحدة على أخرى. يعني لو جاءنا إسنادان، إسناد فيه ثقات يخالف في لفظه تماما إسنادا آخر أيضا فيه ثقات بنفس القوة والدرجة، فهنا اللفظة مختلفة وهذا الاختلاف، والقوة والدرجة متساوية، فهنا لا يمكن أن يحكم لأحدهما على الآخر في هذه الحالة، فهذا يسمى مضطربا. وحكمه أنه ضعيف يتوقف فيه حتى يكتشف الإشكال وتكتشف الأوجه الصحيحة. لكن إذا جاءنا من أوجه غير مختلفة، روي الحديث من 6 أوجه كلها متوافقة أو فيها زيادة لا تضر الأولى، فهذا يقبل. يعني مثلا لو جاء حديث فيه صفة من الصفات، مثلا حديث فيه خصال الفطرة 5، جاء حديث آخر أيضا قال خصال الفطرة 10 وأضاف بعض الأمور، هذه كلها خصال للفطرة، هنا ذكر هذه لأهميتها وهنا ذكر هذه لأهميتها. لكن لو جاءنا حديث يقول هذا أحمر والآخر يقول بل هو أسود، هنا تختلف الوجهة تماما ويختلف الحكم تماما، فلا بد أن يعرف الوجه الصحيح حتى يحكم به. فإذا جاءنا إسناد فيه ثقات وجاء إسناد آخر فيه ضعفاء، هنا لا يقال أن الأوجه متساوية، ليست متساوية، لا شك أنه سيرجح إسناد الثقات على إسناد الضعفاء. الاضطراب يقع في السند وهو الأعم والأغلب، يعني يروى الحديث من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، ثم يروى أيضا عن الزهري عن أنس بن مالك، ثم يأتي من يرويه عن الزهري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن 3 أوجه عندنا، ثم يأتي من يرويه عن الزهري عن أنس موقوفا على أنس، هذا وجه الرابع. الآن ما هو الوجه الصحيح فيها؟ ينظر إلى طلاب الزهري، من الذي رواه عن الزهري؟ فإذا رأينا أن الذي رواه عن الزهري مالك وخمس رواة آخرين من الضعفاء، هنا قدم قول مالك والطريق الذي ذكره مالك، سواء كان المرفوع أو الموقوف أو من إسناد ابن عمر أو من إسناد أنس. لكن إذا كان الراوي مالك والأوزاعي كلاهما أئمة ثقات، فقد نضطر إلى ترجيح أحدهما وقد يقبل الوجهان. كيف؟ إذا رواه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري حافظ وممكن أن يكون سمع الحديث مرتين، مرة من جهة ابن عمر ومرة من جهة أنس. لكن لو رواه مالك عن الزهري عن أنس من قول أنس موقوفا، ورواه الأوزاعي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أصبح عندنا اختلاف، إما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما من قول أنس، فهذا اختلاف لا بد من ترجيح. جمعنا الطرق فلم نجد طريقا يقوي لا هذا ولا هذا، فهنا يحكم عليه بالاضطراب. طبعا المثال لا يعترف، نحن نضرب المثال فقط للبيان والتوضيح، هذا من باب الأمثلة فقط. ففي مثل هذه الحالة ما يمكن أن ترجح، كلاهما في القوة سواء، وفي طبقات الرواية عن الزهري. فهذا مثال للمضطرب. يقول السخاوي قل أن يسلم له مثال لا دخل للسند فيه، يعني يكون مضطرب يحكم عليه بالاضطراب ومشكلته في المتن واللفظ، قل أن يسلم من يعني انتقاد، ما يكون المثال صحيحا، إما أن يكون هناك وجه راجح يصح فيرجح به. طبعا المرجحات كثيرة جدا، بعض أهل العلم يقول من الصعب أن تجد حديثا مضطربا، لماذا؟ لأن المرجحات تتجاوز 500، منها توثيق الرواة، منها دلالة القرآن، دلالة القياس، طرق الأخرى إلى آخره، من اختصاص بعض الرواة ببعضهم. يعني أن ينظر إلى حديثين ما يستطيع أن يرجح بينهما، هذا غالبا يكون للشخص نفسه، وإلا لو اطلع عليه عالم من العلماء المتقدمين لوجد الجمع في هذه الأحاديث. إذن المضطرب الأصل فيه أنه ضعيف، وأشهر مثال يمثلون له فيه حديث الخط، إذا لم يجد سترة فيخط خطا في الأرض، أنه من الأحاديث المضطربة روية من أكثر من 15 وجه كلها يخالف بعضها بعضا، ما بين مرسل، ما بين منقطع، ما بين موقوف، ما بين مرفوع، بعدد من الصحابة، ومداره على راوي واحد هو الذي اضطرب فيه. فإذا الاضطراب قد يقع من راو واحد هو نفسه يضطرب فيه، مرة يخطئ كذا ومرة يقول كذا ومرة يقول كذا، وإما أن يكون من أكثر من راوي، اثنين ثلاثة أربعة كلهم يتخالفون في الرواية. ثم يقول بعد ذلك: والمدرج وهو زيادة تقع في المتن من الراوي بلا فصل ونحوه. المدرج من الإدراج وهو الإدخال، وإقحام لشيء في شيء ليس منه. فالمدرج هو إقحام شيء في الحديث ليس منه من دون فصل. زيادة تقع في المتن، طبعا هو خصصها في المتن، وإلا فالإدراج يقع في المتن وفي السند. يقول: بلا فصل، أي أنه لا يميز كلاما عن كلام، ولا يميز هذا عن هذا. فالإدراج يقع في السند ويقع في المتن، والإدراج في المتن قد يقع في أول المتن وفي وسطه وفي آخره. قول أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتعجلون في الوضوء قال: ويل للأعقاب من النار. فأبو هريرة رضي الله عنه أراد واعظا ومعلما أن يقول للناس أسبغ الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فسمعها بعض الرواة فأدرج هذه بهذه فجعلها حديثا واحدا. هذا إدراج في بداية المتن. كيف يكتشف؟ هذا من العلل. كيف يكتشف؟ بجمع الطرق. فلما أتينا إلى الطرق وجدنا قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فاتضح كلام أبي هريرة وانفصل عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون في منتصف الحديث، وهذا أيضا قليل، لكنه يقع أحيانا تفسيرا، مثل رواية الزهري لحديث بدء الوحي: فكان يتحنث في غار حراء، قال الزهري: والتحنث هو التعبد. كلمة التحنث هو التعبد هذا من كلام الزهري وليس من كلام عائشة التي روت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقع في آخر الحديث، وهذا كثير جدا، بل هو أكثر، وغالبا ما يكون تفسيرا فقهيا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، والملامسة هي كذا وكذا وكذا، والمنابذة هي كذا وكذا وكذا، نهى عن الشغار وهو كذا وكذا وكذا. من الذي فسر هذه التفسيرات؟ الرواة أو الصحابة رضي الله عنه. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ثم يفسره الراوي فيقول: وهو كذا وكذا وكذا. هذا مثال على الإدراج آخر المتن. إذن الإدراج يقع في السند وفي المتن. ثم يقول: والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. الموضوع من الوضع، وهو الإضافة، أن يضيفه ويأتي به وهو غير موجود، وهذا هو شر الأسانيد الضعيفة وشر الأحاديث الضعيفة، هو المكذوب المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه أن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا من الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. والمراد هنا الكذب العمد، وإلا الخطأ قد يقع بعض الرواة بخطأ ويكتشف هذا الخطأ، مثل ما تقدم معنا في العلل وفي الحديث المقلوبة، الحديث المدرجة، الحديث الضعيفة، هذه واردة ويقع فيها البشر، ولذلك قيض الله عز وجل علماء الحديث ليكتشفوها. أما أن يتعمد الكذب فهذا هو الذي يكون كبيرا من كبائر الذنوب وشره عظيم، حتى قال العلماء: من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإن توبته في الرواية لا تقبل، حتى لو تاب بينه وبين الله عز وجل، لكن لا يقبل منه الحديث أبدا بعد ذلك، حتى لو جاء وأعلن التوبة. توبتك بينك وبين الله عز وجل، إلا أن الحديث لن يقبل منك أبدا. أيضا يقول: هو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. المتروك غالبا يطلق وصفا للراوي فلان متروك، أما وصفه يعني وصف المتن بأنه متروك فهذا قليل جدا في استعمالاتهم. المردود كذلك يطلق على الضعيف بكافة أنواع ضعفه سواء الموضوع أو غيره. والباطل هذا أكثر أو من أكثر ما يطلق على الحديث المكذوب، والموضوع هو الحديث الباطل. وأما المفسد بفتح السين يقول السخاوي قل وقوعه، يعني قل من يذكر أن هذا حديث مفسد. طيب ما حكم قولهم هذا حديث لا أصل له أو ليس بحديث؟ ما المراد بهذا؟ هل هو الموضوع؟ لا أصل له، يطلقون كلمة لا أصل له على الحديث الذي ليس له إسناد، الحديث الذي ليس له إسناد أصلا يقولون لا أصل له. مثل أن يأتي إنسان إلى حكمة من حكم الفرس والروم فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، تبحث وإذ لا إسناد لها أصلا، فيقول هذا لا أصل له، ليس له أصل يعني يتكئ عليه من الرواية والإسناد، وهذا أيضا لا عبرة به وليس حديثا ولا يعد حديثا. إذن الموضوع هو شر الأحاديث وهو محرم ويقع فيه صاحبه الذي هو الكذاب. طيب هل يمكن أن يسمى الحديث موضوعا وراويه ليس كذابا؟ يقول العلماء توجد بعض الأحاديث، تذكرون قصة الرجل الذي قال له شريك لما دخل على شريك وهو حسن الوجه ويقوم الليل، فكان يروي شريك الرواية بإسناده، فلما بلغ إلى قول جابر قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت فوجد رجلا صاحب عبادة وصلاح، فقال من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، ثم أكمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لأنه من أهل العبادة والزهد وليس من أهل الحديث ظن أن هذا المتن لهذا الإسناد، فروى الإسناد حدثنا شريك قال كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، هذا إنما وقع له لأنه ليس من أهل الحديث. وتقدم البيان أن المعلم والمحدث إذا حدث فإن الناس يعرفون متى يتكلم وماذا يريد من تعابير وجهه ومن طبقة صوته، فكما قلنا الآن لو أن المحدث قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى الذي بجانبه فقال له أعطني الماء مثلا ثم رفع صوته فأكمل، فالجميع يعلم ويتيقن أن كلمة أعطني الماء ليست من الحديث وليس لها علاقة بالحديث. وهذه آفة الدروس المفرغة، أحيانا بعض الناس يفرغون الدروس للمشايخ وأهل العلم فيكون التفريغ آلي في الأجهزة، وبعضهم يفرغ الدروس عند أناس غير مختصين أصلا فيقع خلل كبير، لما تسمع تجد دخول لكلام الناس بعضها في بعض خاصة التفريغ الآلي، فيدخل الكلام ويحرف بعض المعاني ويصحف كما سيأتينا تحريف والتصحيف. طيب يقول والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه، وهنا أيضا فسر المقلوب بالسند، والصحيح أنه يقع في السند والمتن، القلب هو الإبدال ويقع في السند ويقع في المتن. طبعا القلب العمد إبدال كلمة بكلمة، إبدال راوي براوي، تقديم وتأخير يؤثر في المعنى، العمد منه يكون من الحديث الموضوع، مثل لما جاء ذاك الزنديق يريد أن يتقرب إلى الخليفة الذي كان يحب الحمام فقال لا سبق إلا في ثلاث، في خف ونصل وحافر فزاد وجناح، هذه زيادة وإدراج ليست قلبا لكنه تعمده، وهذا يعتبر من الكذب العمد. كذلك لو بدل وأخر وقلب فإنه سيقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القلب يقع في السند ويقع في المتن. القلب في السند هو أن يبدل إسنادا مكان إسناد، أو أن يأتي لمتن على إسناد ليس له، أو أن يقلب اسم راوي من الرواة فيكون مثلا من أسماء الرواة عن حكيم عن عامر فيجعله عن عامر عن حكيم، يبدل راوي براوي. أما القلب في المتن فهو غالبا ما يقع في الخطأ، يخطئ فيه فيقلب كلمة مكان كلمة، مثل ما وقع في صحيح مسلم من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل أنفق نفقة فأخفاها، الحديث الصحيح، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما هي اليد التي تنفق؟ اليمنى. الذي في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقالوا هذا وقع قلب في الكلمتين. كذلك حديث إن ابن أم مكتوم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، فإنه رجل لا يرى أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فجاء من قلبه فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا، هذا من القلب في المتن. طيب ما حكم القلب تعمدا للاختبار؟ للاختبار جائز، أو وقع اختلاف فيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة من العلماء قالوا حتى للاختبار ما يجوز للإنسان أن يقلب وأن يغير شيئا في الحديث، يعني لا يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرضة لمثل هذه الأساليب. الأساليب في التعلم والتعليم كثيرة جدا، يعني ما وجدت إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقلب فيها حتى تختبر المعلومات. اسأله إن حفظ حفظ، واسأله عن الفهم والمعنى، لست بحاجة إلى خانة السؤال صحح الخطأ، لست بحاجة إليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أنها كانت تصنع، يعني أنها صنعت أو فعلها بعض علماء الحديث لاختبار بعض مشايخه، يريد أن يختبر الشيخ، هذا كان يفعلها، فعلها يحيى بن معين، جاء إلى أبي نعيم الفضل بن دكين فسأله عن حديثه، وأبو نعيم كان واعيا وكان فطنا. يحيى بن معين معه الإمام أحمد، يذهبون إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، يعني سبحان الله صحبة عجيبة. فكان الإمام أحمد ينهى يحيى بن معين لا تفعل، قال إنما أريد أن أختبر، يعني هل هو حافظ، انظر إلى تدقيقهم حتى في المشايخ الكبار. فسأله عن أمر قلب له فيه كلمة، ففطن لها أبو نعيم الفضل ابن دكين فأجابه بالإجابة الصحيحة، فسأله مرة أخرى عن أمر آخر قلبه، ففطن أبو نعيم أنه يختبره فركله برجله حتى أوقعه، فذهب فقال له الإمام أحمد ألم أقول لك؟ قال والله إن ضربته لأحب إلي من كذا وكذا، المهم أني علمت أنه حافظ ومتقن ومدرك لروايته. قالوا مثل هذه الحالات يعني قد يجوز فيها الإنسان أن يختبر للحاجة. وقد وقعت قصة للإمام البخاري رحمه الله، لعلنا نختم بها، أوردها الخطيب وأوردها جماعة من أهل الحديث، أن الإمام البخاري لما قدم على أهل العراق احتفوا به وسمعوا محمد بن إسماعيل سيأتيهم، فأرادوا أن يجعلوا له اختبارا في الحديث. فلما قدم عليهم الإمام البخاري اتفقوا على أن يقسموا الرواية بينهم، جاء عشرة رواة من رواة الحديث يعرفون في الحديث ويفطنون له، فأتوا بمئة حديث فقلبوا أسانيدها ومتونها، يعني نأتي إلى مئة إسناد له مئة متن، فجعلوا إسناد رقم واحد لإسناد رقم 99، إسناد رقم اثنين لإسناد رقم 98، وهكذا حتى قلبوا هذه الأسانيد كلها، وكل واحد من هؤلاء العشرة أعطوه عشرة أحاديث، إذا جاء البخاري فاسأله عنها. اجتمع المجلس واجتمع الناس، وكان فيه من العلماء وفيه من العامة، فبعد أن استقر المجلس قام أحد هؤلاء فطلب أن يسأل البخاري، قال البخاري عندي أريد أن أسألك عن بعض الأحاديث، فقال اسأل، فسأله عن الإسناد الأول بالمتن الأول المقلوب، فقال البخاري لا أعرفه. طبعا قلنا العالم إذا قال لا أعرفه حتى كلمة لا أعرفه تسجل من العلماء. لا أعرفه يعني في الأصل أنه غير موجود، يقول الأئمة حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. المهم أنه قال لا أعرفه. سأله عن الحديث الثاني قال لا أعرفه. الثالث، الرابع، الخامس، العاشر، وهو يقول لا أعرفه. جاء الرجل الثاني فقال أنا عندي أحاديث، فسأل الأول، الثاني، الثالث، والبخاري لا يزيد على كلمة لا أعرفه. الناس الذين في المجلس العامة منهم الذي لا يفهمون الحديث قالوا قد أكبرت لنا البخاري وهو لا يفهم، ومن كان عالما بالحديث قالوا قد فطن والله لاختباره. إلى أن جاء الثاني والثالث والرابع إلى العاشر حتى أتموا 100 إسناد. فلما انتهوا قال لهم البخاري انتهيتم؟ قالوا نعم. قال أما أنت؟ فجاء إلى الأول فقال إسنادك الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا هو خطأ، إنما هو كذا وكذا وكذا، وأما إسنادك الثاني فكذا وكذا وكذا والصواب فيه كذا وكذا، حتى رد 100 إسناد إلى 100 متن من 10 جميعا. يقول الحافظ ابن حجر ليس عجبا أن البخاري يحفظ الأحاديث، هو حافظ، إنما العجب كيف حفظ أخطاء هؤلاء ورد كل واحد منهم إلى خطأه وصوب خطأه في نفس المجلس. أمر عجب سبحان الله. هذا نوع من أنواع القلب لكنه استعمل للاختبار. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.